إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، نبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله بسلسلة طيبة مباركة تتناسب تمام التناسب مع الواقع الذي تمر به أمة الإسلام، وهذه السلسلة بعنوان من أسباب هلاك الأمم. وحقيقة الأمر أن هذه السلسلة قد تناولتها في بعض الأماكن منذ 5 سنوات تقريبا، ونظرا للحاجة الماسة إليها خاصة في مصرنا، ونحن أي أهل مصر يمثلون نسبة غير قليلة من الأمة، وتتميز هذه البلدة عن غيرها من بلاد المسلمين بعدة مزايا جعلتها، أي المزايا، هدفا لأعدائنا من كل حدب وصوب. يمكرون لمصرنا ليل نهار، ويمكرون لمصرنا لا لأجل مصرنا بل لأجل ما فيها من أهل الإسلام، والله عز وجل من ورائهم محيط. لذلك أردت أن أتناول معكم هذه السلسلة، وهي طويلة، يعني ستأخذ منا قرابة سنة تقريبا أو أكثر، كل شهر موعظة في هذا المبحث من أسباب هلاك الأمم. قبل الشروع في المقصود والتكلم عن سبب اليوم بإذن الله، أقدم بمقدمة فأقول: باستقراء الأدلة والنظر في الواقع، وجد العلماء أن الهلاك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هلاكا حسيا، وذلك بإبادة الأمة عن بكرة أبيها، كما حدث مع قوم نبي الله نوح وقوم نبي الله صالح وغيرهم من أنبياء الله ورسله، هلاك حسي يستأصل ربنا عز وجل الأمة عن بكرة أبيها، وهذا النوع بفضل الله وبرحمته ممتنع عن هذه الأمة، قضاء الله عز وجل وقدره. السبب الثاني من أو النوع الثاني من أنواع الهلاك، وهو الهلاك المعنوي، بمعنى ألا تكون للأمة كلمة ولا وزن بين سائر الأمم، ولا منزلة ولا رفعة ولا شأن بين سائر الدول، وهذا أكثر ما يقع للأمة. وإلا إذا نظرت إلى الواقع الأليم المريب ستجد ما نقوله واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار، لا كلمة ولا تأثير ولا وزن ولا صوت مسموع على مستوى العالم، هلاك معنوي. وهذا تجده أيضا بين الأفراد، تجد هناك فردا من المسلمين لا وزن له ولا قيمة، وإن كان يمشي ويجيء ويذهب ويأكل ويشرب، ولكنه كعدمه لا وزن له ولا قيمة في المجتمع وفي البيت الذي يعيش فيه، هلاك معنوي. أيضا نظر العلماء إلى أسباب الهلاك، يعني الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وقسموها باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: إما أن يصدر السبب من الفرد المسلم، وإما أن يصدر السبب من الأمة كأمة، وإما أن يصدر السبب من الاثنين معا. فعادت التقسيمات إلى ثلاثة: سبب صدر من فرد من أفراد الأمة، وسبب من الأمة جميعا، يعني تمالأت الأمة على السبب، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة، وأيضا أن يصدر السبب من الاثنين. وبناء على ذلك، إذا وقفنا على سبب من الأسباب، وإذا بالسبب يصدر من أفراد الأمة، وأنا وأنت من أفراده، يبقى أصبح لزاما علينا أن نبتعد عن السبب مهما كلفنا، وإلا سنكون ممن يهدم في الأمة وهو يظن أنه يحسن صنعا. لذلك لو أنت تأملت للغزو الفكري إلى بلاد المسلمين الذي بدأ من أواخر القرن الثامن عشر، تجد من مقولاتهم الخبيثة أن الشجرة لن يقطعها إلا أحد أغصانه، والمعني بالشجرة الإسلام، والمعني بأحد أغصانها أنا وأنت. فإذا وجدنا أن السبب يصدر من أفراد الأمة، انتبهوا يا أخوانا، لأن الغرض من هذه السلسلة أن أقف أنا وأنت على أسباب الهلاك، ونبدأ نسعى جاهدين لنتجنب هذه الأسباب، وإلا ستهلك. ولن يتجرع كأس الذل والهوان إلا أفراد الأمة، أصحاب المنهج الصحيح الثابتين. أما المتلونين فهو يعيش في كل وقت يتلون، وينظر إلى أهل الضلال كيف يتقرب إليهم بأي نوع من أنواع التملق. أما أهل الثبات، أصحاب المنهج، أصحاب العقيدة، من العزيز أن يتناءم مع غير من هو على شاكلته ويتعب في حياته، فاحذر هذا. يبقى إذا وجدنا أن السبب صدر من أفراد الأمة، أنتبه، ده السبب ده أنا بعمله، يبقى أبدأ أفطن وانظر لخطورة ما أقع فيه. طيب إن كان السبب يصدر من الأمة مجتمعة، يعني من هذا ومن هذا ومن هذا، وبناء عليه انتشر وكثر، يبقى الواجب علي أن يكون لي موقف إيجابي تجاه المنكرات. طيب سبب صدر من ولاة الأمور، وسيأتي إفرادا لذلك وأمثلة، يبقى في هذه الحالة ما علي إلا أن ألتزم بمعتقد أهل السنة والجماعة في معاملتهم لولاة الأمور، ألا أشغب عليه ولا أتكلم عنهم على ملأ بتنقيص، بل أدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد. فإذا فعلنا ذلك فعلا بدأنا نسلك المسلك الصحيح للحفاظ على أمتنا وعلى منهجنا وعلى عقيدتنا. أيضا مما ينبغي ذكره قبل الشروع في المقصود، أن الله عز وجل لا يجامل أحدا ولا يحابي مخلوق أبدا، فكل أمة سلكت المسالك التي تؤدي إلى الهلاك أهلكها الله ولا كرامة. بمعنى إيه؟ يعني إياك أن تظن أنك ستكرم ويغض الطرف عن أخطائك لأنك انتسبت إلى الإسلام، إياك. لذلك من المقولات الماتعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ليه؟ مفيش مجاملة، لأن الكون محكوم بسنن كونية، حدثت السنة الكونية ووقعت، لا يجامل ربنا عز وجل أحدا. ولعل ما حدث في غزوة أحد ليس منا ببعيد، ولعل ما حدث في غزوة حنين لما قال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة أتاهتهم من هزيمة، لا مجاملة، لا مجاملة في شرع الله. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الشروع المقصود. وأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صغيرة وقلوب واعية حتى نعقل ما نريد أن نقوله، وليكن له تأثير في واقعنا الأليم المرير الذي نعيشه. السبب الأول الذي أتناوله في هذه الموعظة يؤدي إلى هلاك الأمة هو الاختلاف في القرآن، الاختلاف في القرآن. منهج الدراسة في المبحث هذا سآتي بالسبب ثم أردفه بالدليل الشرعي على كونه سبب لهلاك الأمة ثم نشرع في التفصيل. يبقى السبب الأول في هذه السلسلة الذي يؤدي إلى هلاك الأمة الاختلاف في القرآن. يعني وقع اختلاف بين مسلمين أو بين أكثر من مسلمين في القرآن، هذا يؤدي إلى هلاك الأمة. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال هدرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بكرت إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وبينما أنا عنده إذ سمع صوت رجلين يختلفان في آية من القرآن، وقع بينهم اختلاف. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فخرج يظهر على وجهه أثر الغضب ثم قال للرجلين إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتابه، مهلك. ووجه ذلك أن الله عز وجل أمرنا في أكثر من موضع إذا وقع بيننا اختلاف أن نحتكم إلى القرآن، فإن اختلفنا في القرآن فإلى أي شيء نحتكم؟ يعني المرجعية لي ولك ولك عند الاختلاف القرآن، كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله عز من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا وقع اختلاف بيني وبينك في القرآن لن تستقيم لنا أمور. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في كتابهم. وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أقواما يتدارؤون، أي يتدافعون ويختلفون في آية في القرآن، فخرج عليهم صلى الله عليه وآله وسلم يتفتق من وجهه مثل حب الرمان وقال أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ إنما أنزل الله عز وجل كتابه ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، فاقرأوا كتاب الله فما علمتم به فقولوا وما اختلفتم فيه فكلوه إلى عالمه. يبقى نقرأ القرآن إياك الاختلاف، فإذا اختلفت مع إنسان في القرآن وتماديتم في الاختلاف وليس لكم سند كما سوف يأتينا هذا يؤدي إلى الهلاك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام مسلم من رواية أنس بن مالك قال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. يبقى نقرأ القرآن، أنا وأنت أجلس معك تعلمني القرآن وأتعلم منك، وبينما نحن نقرأ اختلفنا في آية خلاص وقف القراءة وينصرف كل إنسان،
فإذا تمادلت في الاختلاف وفي القراءة بعد الاختلاف واستمرتم في الاختلاف فبدأتم في خدم الأمة وأنتم تظنون أنكم تحسنون صنعا. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقولوا. وحقيقة الأمر إخواني أن الله عز وجل لما اصطفانا من بين الأمم بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل فجعلنا بذلك خير أمة أخرجت للناس، فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن انظر إلى القيد الذي جاء بعد هذا الخبر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك فطن إلى فهم الآية الفهم السديد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه وأرضاه أدوا شرطها تكونوا مثلها. يعني إن أردت أن تكون تشملك الخيرية أد الشرط، ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر إلى قوله عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في الإيمان بالله بإجماع أهل العلم، وهذا كما قال علماء الشريعة ذكر الخاص قبل العام للإشارة إلى عظم شأن الخاص وعلو قدره. فإذا أردت أن تشملك الخيرية وتكون منهم أدي شرطها، مر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم أؤمن بالله عز وجل كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا. فإذا وقع الاختلاف فيما بيننا في القرآن وفي نصوص القرآن لا شك أن هذا هلاك عظيم للأمة، يؤدي إلى التفكك والتشرذم والتحلل والتشرذم، وهذا هو غاية المنى لأعدائنا، غاية المنى لأعدائنا. انتبهوا يا أخوانا انتبهوا، لأن السعي الحثيث لتدمير الإسلام متمثلا في بلاد مصر وأهلها هو ده غاية المنى عند الأعداء. لذلك كل يوم والثاني نسمع كلام غريب وكلام عجيب، والأسف الشديد بيأتي ويأخذونه من القرآن على غير مأخذه. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت الصحيح عنه عند مسلم وغيره، وحاصل الحديث كما يرويه لنا أبو هريرة كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا ونسمع منه، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقلنا سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضنا لم يسمع. فلما انتهى من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا ذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله في إيه؟ في أي أمر من أمور الحياة، سواء دينية سواء دنيوية، تريد أن تخرب بلد دون أن تبذل أي مجهود، ضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب وانتهى الأمر، ما هي إلا سنوات قليلة وتسقط وتتحلل وتندثر كأنها لم تكن بالأمر هذا فقط. ائتي برجل غير مناسب وضعه في مكان غير مناسب وانتهى الأمر. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. معشر المسلمين، هل منكم أحد وأنتم إن شاء الله من أولي النهى يقبل على نفسه أو يقبل على ابنته أن يتزوجها رجل لفترة زمنية نظير مبلغ معين ثم يطلقها؟
لا يوجد. صدر من خبيث مخبث أسأل الله أن يهلك. وقال ونكاح المتعة إذا أقره القانون فلا شيء فيه. انتبهوا. والسواد الأعظم يستدل عليه بشيء من القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. انتبهوا، لأن الخطورة فين؟ إن أهل الخبث يبدأ يستقطب بعض أفراد الأمة ويجعله معه معولا لهدم الأمة عن طريق الاختلاف في القرآن. يبقى الشاهد قرآننا ليس فيه اختلاف قط، يستحيل أن يوجد اختلاف بين نصين في كتاب الله وكلا النصين محكم، يستحيل. قال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما كان لا يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله، فالأمران متلازمان. اختلاف في القرآن. إخواني معشر المسلمين، طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلاف في القرآن؟ ما هي الأسباب بحيث أتجنب أنا وأنت، وحينما أختلف أنا وأنت أعرف إن فيه سبب للاختلاف؟ أقول لك بس قف، أخطأت أنا وأنت، اختلفنا، طالما اختلفت إذا في سبب الاختلاف، لأن يستحيل أن يقع اختلاف. لذلك ما سمعنا عن هذا قط بين أحد من الصحابة، ولكن ممكن يوجد إشكال عند أحدهم في فهم آية معينة، إما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذا الإشكال، وإما أن يذهب إلى بعض الصحابة فيزين عنه الإشكال. هذا أقصى ما وقع بين الصحابة. أسباب الاختلاف في القرآن يا أخوانا سأحاول جاهدا أن أوجزها حتى أنتهي من الأمر. السبب الأول الجهل بالقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجهل بالقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر: دخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم وهو من الصحابة يقرأ سورة الفرقان بغير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: حتى كدت أن أساوره في صلاته، يعني كاد أن يقطع عليه صلاته. يقول: فلما انفتل من صلاته قلت له: يا هشام، من أقرأك هذه القراءة؟ فقال لي: هشام، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلببته بردائي ثم أخذته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ في المسجد سورة الفرقان بغير القراءة التي أقرأتنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فترك، قال: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام بغير القراءة التي أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. فلما انتهى من قراءته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: قال يا عمر. فقرأ عمر بقراءة غير التي قرأ بها هشام. فلما انتهى من القراءة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. يبقى بناء على ذلك الجهل بالقراءات. طيب يبقى أنت يعني أقصى ما تستطيع أن تقرأ برواية الإمام الجليل حفص عن الإمام الجليل عاصم، وانتهى الأمر. طب هناك عندنا سبع قراءات متواترة، وكل راو روى، وكل راو من القراءات روى عنه راويان، فأصبح المجموع 14 قراءة.
أضف إلى ذلك هناك ثلاث من الشواذ، أين أنت من هذا العلم العظيم؟ وبناء على ذلك اتق الله ربك وانظر إلى دهلك بالقرآن ولا تختلف مع إخوانك. فإن سمعت رجلا يقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أو ملك يوم الدين فلا تعجلن، فهذه قراءة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك بعض القراءات التي ثبتت عن بعض الصحابة ليست متواترة ولكنها قراءة على سبيل التفسير، فإياك أن تتجاوزها. مثال ذلك قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، كلمة من أم دي قراءة أبي بن كعب على سبيل التفسير والبيان، لا تقرأ ولا تعبد بتلاوتها ولكن عند التفسير والبيان. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إلى آخر الآيات. وأيضا قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة ولكن على سبيل التفسير والبيان. وأيضا قوله عز من قائل فاقطعوا أيديهما قراءة غير متواترة ولكن على سبيل التفسير والبيان فاقطعوا أيمانهما، يبقى كلها قراءات. يبقى لا نختلف، كون أنك أول مرة تسمع عيب فيك فلا تعجلن بالنكير على أخيك، وقف عند حدك ولا تتجاوز ما أتيت من العلم. فالسبب الأول إخواني معشر المسلمين الذي يؤدي إلى اختلاف في الكتاب هو الجهل بالقراءات المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالقراءات التي جاءت في معرض التفسير والبيان. السبب الثاني الذي يؤدي إلى الاختلاف في القرآن هو الجهل بأصول وبقواعد لغة العرب، وهذا من أكثر ما يحدث خاصة عند أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. يبدأون يفسرون القرآن طبقا لمعتقداتهم الفاسدة دون النظر إلى أصول لغة العرب، وهذا أعاذكم الله من كل سوء أكثر ما يقع في مصرنا خاصة في مسائل الاعتقاد، خاصة في مسائل الأسماء والصفات لرب العزة عز وجل. لا يقف على أصول لغة العرب ولا يعرف شيئا عن اللغة إلا النذر اليسير، بل يتكئ على كلام مكذوب منسوب للغة العرب والعربية منه براء، يبدأ يتكلم في القرآن كما يحلو له بهواه وبعقله الرضي وبمعتقده الفاسد. مثال ذلك قال الله عز وجل لنبيه موسى بن عمران لما سأله نبيه أن يراه فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا إلى آخر الآيات. معتقد أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة دون أن يحيطوا به عز وجل فلا يحاط به سبحانه وتعالى، هذا هو المعتقد. ذهب أهل البدعة من الخوارج والروافض وغيرهم لا كثرهم الله أن الله عز وجل لا يرى مطلقا. طيب ما دليلك؟ دليل من القرآن، أين وجه الاستدلال؟ قال لك هم قال عز من قائل لن تراني، ولن هكذا قالوا إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبين، وكذبوا على لغة العرب لا تفيد النفي على التأبين.
ولكن تفيد النفي على التوقيت وأقصاها في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينسحب الكلام عليه، بدليل قوله عز من قائل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لن أبرح، لن أبرح فعل مضار ومع ذلك مشي. وقال عز من قائل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال عنهم: وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك. وقوله عز من قائل: فلن أكلم اليوم إنسيا. وتكلمت، فلن تدخل على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد، وهذا من الكذب على لغة العرب. وبناء على ذلك يبدأ يتكلم ويمعق كما تمعق البهيمة بأن الله عز وجل لا يرى، ويكذب على لغة العرب. يبقى الجهل بلغة العرب وبأساليب العربية يؤدي إلى الاختلاف في كتاب رب البري أيضا، وهذا أخطر مما سبق. قوله عز من قائل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه، نثبت لله عز وجل صفة اليدين لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكذلك قوله عز من قائل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال أهل البدعة من المحرفة المبتدعة: ليس لله يدين، طب ماذا تصنع أيها الأحمق بهذه الآيات؟ قال: معناها قدرة الله أو نعمة الله أو فضل الله. يعني قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتي. طيب لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فجعل هذا الأحمق أن لله قدرتين فقط لا يوجد غيرهم، وهذا من الكذب على لغة العرب، لأن لغة العرب تقول أن اليد تأتي بمعنى القدرة وبمعنى النعمة والفضل وبمعنى اليد الحقيقية اللي هي عندنا الجارحة، ولكن لا تأتي بمعنى النعمة إلا على طريقة معينة في لغة العرب تكون مقطوعة عن الإضافة. إيه معنى الكلام ده؟ ما هو للأسف كثير من عامة الناس أصبح عنده معتقد ينبغي أن يزال ويدفن، وهو أن دين الله عز وجل ليس حكرا على أحد قط، لا يتكلم فيه غيره أو ممن هو مثله. المعتقد ده تحت النعل. دين الله عز وجل يا أخوانا ليس حكرا على مخلوق، دين الله يتكلم فيه كل من تعلمه بالأصول الشرعية وبالضوابط. أما كونه اتصف بوصف معين أطفاه عليه الواقع أو أطفاه عليه ولي الأمر يحكر على من عدا ويتكلم بالضلال، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله قط. وهذا الذي عياذا بالله يدرس لأولادنا في بيوتنا وإلى الله المشتكى. طيب كلمة يد تأتي بمعنى النعمة والفضل مقطوعة عن الإضافة، يعني مثلا تقول: يد محمد عندي، وتقصد بذلك نعمة محمد عندي. هذا خطأ فظيع في لغة العرب، وإذا تكلمت به أمام عربي يعني أقل شيء يبصق في وجهك. لذلك لما من الطرائف واحد من أهل اللغة صفوان بن من لا أدري دخل الميضة ليتوضأ، فجاء عربي معه ابنه، فأراد الأعرابي
أن يعلم هذا اللغوي الكبير أنه من أهل اللغة. فقال لابنه: تقدم يا بني واشرع في الوضوء وابدأ بيداك قبل رجلاك. ثم التفت إلى النحوي وقال: هذا كلام لم تسمع من قبل أو لم تسمع له قائلة. قال: صدقت، هذا كلام مات قائله، ابدأ بيداك قبل رجلك. من قال هذا الكلام؟ هذا لحن عظيم في لغة العرب، بل ابدأ بيديك قبل رجليك. الشاهد ان لما تقول يد محمد عندي وتقصد بذلك نعمة لمحمد وفضل محمد عندي، هذا لحن في لغة العرب ما تعرفه العرب قط، بل اذا تكلمت به تستهجن وينكر عليك، بل تسقط من اعينهم. لذلك في قصة صلح الحديبية لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي الى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوض معه، فحدث كلام طويل، فقام عروة وقال: يا أبا القاسم، أرضيت أن تستأصل بلدة قومك بأقوام أوباش أتيت بهم؟ والله ما أرى إلا أنهم أوباشا من الناس، إذا قامت الحرب حري أن يفروا ويدعوك. فقام أبو بكر الصديق وقال له: يا عروة، أمصص بغر اللات، أنحن نفر وندعهم؟ فقال العروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أبا القاسم؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة العربي القح: لولا يد لك عندي لكافأتك بها. أهو، لولا يد لك عندي، ولم يقل له ولا لولا يدك عندي لكافأتك بها، يستحيل أن يلحن. فالشاهد إن كلمة يد بمعنى النعمة والفضل تأتي بشرط أن تكون مقطوعة عن الإضافة، وهذه ما وردت في القرآن قط، منسوبة إلى الله، ولكن جاءت مضافة إلى الله تدل على الصفة الحقيقية لله. فلما قال عز وجل: يد الله فوق أيديهم، نعم، نثبت لله صفة اليد، ولا ندري عن كيفيتها شيء، ولا نشبهها بأيدي المخلوقين، تعالى ربنا وتقدس ليس كمثله شيء، ونؤمن بها على حقيقتها، ونكل كيفيتها إلى الله. يبقى لما قالوا يد الله أي قدرة الله، أو لما قالوا لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو نعمة الله، هذا كذب على لغة العرب. يا من تتشدقون بلغة العرب. يبقى السبب الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في الكتاب الجهل بلغة العرب. طيب العلاج؟ خلاص أتعلم. فإذا أشكل علي أمر من أمور اللغة ونص في القرآن أذهب إلى علماء العربية. لذلك لما قام المبتدعة هداهم الله وفسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء، قلنا لهم: أخطأتم وتنكبتم الصراط وأبعدتم المدعى وأتيتم إلى لغة العرب ما لا تعرفه وهي منه براء. فتمخضوا، وكما قال القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. فاستدلوا على فعلهم الفاضح الكاذب ببيت شعر مجهول النسبة إلى الأخطل المصراني ولا يوجد في ديوانه، وقالوا: استولى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف أو دم مهراق. وقالوا: استوى بمعنى استوى بمعنى استولى. هذا كذب على لغة العرب، بل استوى معناها استقر وعلى وارتفع، تعالى ربنا وتقدس ولا ندري عن الكيفية شيء. شاهد إخواني أنهم كذبوا على لغة العرب وكذبوا على علماء العربية ليروجوا لبدعهم المأفولة الخبيثة طعما في شريعة الله وإضعافا للأمة وهلاكا لها. فلنحضر هذا ولنتعلم العربية، لغة القرآن، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أشكل علينا شيء فمراجع العربية بفضل الله مصونة محفوظة، نرجع إليها إلى العلماء الثقات الأمناء الذين يخافون رب الأرض والسماء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. السبب الأول الجهل بعلم القراءات، علاجه أتعلم. طيب لا أتمكن، فإذا سمعت رجلا يقرأ بقراءة فسأله، أنا سمعتك تقول فلا أقسم بموقع النجوم، واللي احنا حافظينه فلا أقسم بمواقع النجوم، ما الذي حملك على هذا؟ قال لك قراءة، يبقى تلزم غرزك وتعرف قدرك. إنما أنزل القرآن على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. الأمر الثاني لغة العرب، وأشدد عليه غاية التشديد. ومن أجل ذلك مما يتعلق بالأمر بالسبب الثاني وهو الجهل بلغة العربي، مبحث متفرع بسيط، وهو هل في لغة العربي مجاز حتى يكون في القرآن مجاز؟ الجواب ما قاله شيخ الإسلام. وأما القول بأن لغة العربي فيها مجاز أو القرآن فيه مجاز، قال شيخ الإسلام، فهذا كلام لم يظهر إلا بعد 100 وأوائل 100، ولم يتكلم به، ده كلام شخص، أحد من أئمة الفقه المعروفين كأحمد والشافعي، ولا أحد من أئمة اللغة المعروفين كالخليل بن أحمد والفراهدي، ما تكلموا به. وهذا أمر محدث في القرن في 104 لتعطيل صفات المولى عز وجل. هذا بعيد كل البعد عن الصواب. ليس في لغة العربي مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز، لا في الصفات ولا في غيرها، ولكنه أساليب العرب المتنوعة التي من ضاق عطانه عن معرفتها قال أن في اللغة مجاز. يبقى الجهل بلغة العرب السبب الثاني. حقيقة الأمر إخواني، سأسرد عليكم بقية الأسباب، أما الشرح والتفصيل فالأمر أخشى أن يطول وينسي الكلام بعضه بعضا. السبب الثالث عدم التفريق بين المحكم والمتشابه ورد المتشابه للمحكم. السبب الثالث عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. السبب الرابع إعمال الرأي والهوى. السبب الخامس إعمال الرأي والهوى. وهذه الأسباب الثلاثة أؤجلها إن شاء الله إلى اللقاء القادم، لأن العبرة ليست بالكم، ولكن العبرة أن تستوعب معي أكرمك الله خطورة ما نحن نتكلم فيه وخطورة ما يحيط بالأمة، واحذر غاية الحذر أن تكون فأسا لتدمر الأمة وأنت لا تشعر. فإذا اختلفت أنت وأخيك في شيء من القرآن فتريث ولا تتعجل، لعل أحد الأسباب عندك أو عند أخيك وأنت لا تشعر. أخواني معشر المسلمين، أختم هذه الموعظة بقصة طيبة عجيبة يحل لنا أن نذكرها، متعلقة بكتاب ربنا عز وجل، وقد ذكرها الإمام القرطبي في التفسير رحمة الله عليه عن يحيى بن أكثم. يقول يحيى: وكان للمأمون وهو خليفة مجلس نظر، يقول: فدخل علينا رجل حسن الوجه حسن الهيئة طيب الثياب حسن الكلام، فتكلم فأحسن العبارة وأوجز، فلما انتهى من كلامه اقترب منه أو اقترب من الخليفة المأمون، فقال له الخليفة المأمون: يهودي أنت؟ قال: نعم. قال: أسلم وأعطيك وأعطيك. فقال له هذا اليهودي: ديني ودين آبائي. ثم انصرف. يقول يحيى بن أكثم: وفي العام الثاني وفي نفس المجلس إذا باليهودي يدخل وعليه شارة الإسلام وتكلم بكلام عجيب في مجلس النظر، فقال له الخليفة المأمون: أولست صاحبنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على الإسلام؟ قال: سأقص عليك. لما عرضت علي الإسلام خرجت وقلت في نفسي ما الذي يحول بيني وبين أن أختبر هؤلاء القوم لهم اليهود والنصارى والمسلمين. يقول فعمدت إلى التوراة فاشتريت نسخة ثم كتبت غيرها وأنا حسن الخط وبدلت فيها وحرفت وزدت وأنقصت ثم أخذتها وذهبت بها إلى الأحبار فلما رأوها اشتروها مني وأعطوني ما أريد. فقلت والله إن هذا لشريعة باطلة. ليه له هو العمل هو من زور. يقول وعمدت إلى الإنجيل وصنعت فيه مثل ما صنعت في التوراة وذهبت إلى القساوسة فأعطيتهم فأجزلوا لي العطاء كاليهود. قلت والله إن هذه لشريعة باطلة. ثم عمدت إلى القرآن فاشتريت نسخة وصنعت فيها مثل ما صنعت في التوراة والإنجيل ثم ذهبت إلى الوراقين لهم الكتبة فلما أخذوها ونظروا إليها ألقوها في وجهي فعلمت أن هذا دين حق مصون. يقول يحيى بن أكثم فحججت في العام المقبل ولقيت سفيان بن عيينة فقصصت عليه ما أمر. قال ومن عجب نظير هذا في كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فمن أعظم النعم علينا أن الله عز وجل تكفل بحفظ الكتاب. يبقى مقابلة هذه النعمة بشكرها ألا نختلف في الكتاب، ألا نختلف. وإياك ثم إياك مهما أوتيت من العلم والفقه والفهم أن تتكلم في القرآن بغير ما تكلم به المتقدمون ستهلك وتعثم وإن أصبت الحق، لأن عندنا في القرآن ضوابط وأصول وقواعد يستحيل أن نحيد عنها عند كلامنا في القرآن. أأمل يا أخوان الله يبارك فيكم أن تتابعوا معي هذه السلسلة وإن طالت، بحيث يبقى أنت كده عايش في دنياك فهم إيه اللي بيحصل حواليك. احذر أن تستعمل لتدمير أمتك وأنت لا تشعر. احذر أن تستقطب لتخريب بلدك وأنت لا تشعر. كن كيسا فطنا ودائما إلجأ إلى الله يبصرك بالحق ويثبتك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يسرت ولا ضالا إلا هديت ولا أسيرا إلا فككت ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.